نعم، ولا يحل دم امرئ مسلم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة عصمة دم المسلم، وهي وإن كان لها تعلق بالفقه من جهة التفصيلات الفقهية في الأمور التي ذكرت، إلا أن لها صلة وثيقة بالمعتقد. فمن معتقد أهل السنة أن من ثبت إسلامه فدمه حرام، لا يجوز استحلال دمه ولا التعدي عليه بأي شكل من الأشكال. ومن استحل دم المسلم فقد استحل معصية. وقد سبق معنا أن مستحل المعصية يكفر باستحلاله لها، ولهذا اختلف العلماء في تكفير الخوارج بناء على النظر في هذا. لكن نقول الآن قبل أن ندخل في هذا الجانب: المسألة لها صلة بالعقيدة من جهة مسألة عصمة المسلم، ومن جهة مسألة الحكم بالإسلام أيضا، فإن العصمة مترتبة على ثبوت الحكم بالإسلام. من ثبت إسلامه ثبت له حكم العصمة. طيب، من هو المسلم إذن الذي يثبت له حكم العصمة؟ هنا يتجلى الجانب العقلي، وهذا قد سبق الكلام فيه والحمد لله. هذا الجانب سبق معنا عندما تكلمنا على قضية الإسلام في الظاهر، وأن من أظهر الإسلام ثبت له حكم الإسلام ظاهرا. فبناء على ما سبق شرحه نتكلم الآن في مسألة العصمة. من ثبت له حكم الإسلام كما سبق بيانه ثبت له حكم العصمة الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا هو المقصود بقضية العصمة، أخذناها من الحديث. فالعصمة من الأحكام التي تترتب على ثبوت الإسلام، من ثبت إسلامه عصم ماله ودمه. نتكلم الآن على المال، على الدم. فدم المسلم حرام، لا يجوز استحلاله ولا تجوز إراقته. هل هذا الأمر مطلق ليس فيه استثناءات وليس فيه قيود؟ الجواب لا، لأن الحديث نفسه ليس فيه الإطلاق، يقول: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهناك إذن استثناء، ليس الأمر مطلقا ولا مؤبدا. فالعصمة هناك ما يعارضها، هناك أسباب تخرجنا عن حكم العصمة وتخرج المسلم عن حكم العصمة الذي ثبت له. ما القاعدة في هذه الأسباب؟ الجواب: كل ما ثبت به الدليل. لأن الذي أثبت العصمة هو ماذا؟ الذي أثبت أصل العصمة هو ماذا؟ الدليل، الشرع. فإذا جاء الدليل أو الشرع بما ينافي هذه العصمة، فعندئذ لا بد أن نأخذ به، ندور مع الدليل حيث دار وندور مع السنة حيث دارت. فالذي أثبت حكم العصمة هو الذي له الحق في نزعه. ولهذا كما سبق معنا في مسائل التكفير قلنا: التكفير حق الله عز وجل وحده. لماذا؟ لأن التكفير مناف للإيمان، فكما أن الإيمان حق الله تبارك وتعالى فكذلك ضده. ليس من حق أي مخلوق أن ينزع حكم الإيمان أو يحكم بالكفر على إنسان بدون إذن من الله عز وجل. فكذلك هنا الذي أثبت حكم العصمة هو من؟ الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، الله تعالى هو الذي حكم بعصمة دم الشخص إذا ثبت له الإسلام. فلا نستطيع أن نخالف هذا الحكم إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى الذي أثبت أصل الحكم. فالقاعدة إذن أن العصمة ليست مطلقة، والقاعدة في الأسباب التي نخالف بها حكم العصمة الدليل. ونحتاج هنا إلى وقفة أولا مع الشق الأول بالنسبة لقضية إطلاق العصمة. هذا فيه رد على أهل التمييع والتضييع الذين يزعمون أن كل من ثبت إسلامه لم يجوز استحلال دمه، لم يجوز استحلال دمه بأي شكل من الأشكال. يقولون هو يقول لا إله إلا الله، إذن لا يستباح دمه. وهذه شبهة من أظهر من أتى بها أعداء الدعوة، أعداء التوحيد، ولا سيما عندما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فعندما ظهر يدعو إلى التوحيد الخالص ويحكم على من خالف هذا التوحيد بالكفر كما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ظهر عليه الأعداء والمناوئون بشتى الشبهات وبشتى التشغيبات. فكان من أعظم الشبهات التي أتوا بها هذه الشبهة أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، بمعنى أنه لا يجوز تكفيره أبدا ولا يجوز استحلال دمه أبدا. فأما قضية التكفير فقد سبق الكلام فيها، التكفير حق الله تعالى، فإذا كان هناك دليل من عند الله تعالى على كفر إنسان فلا بد من الأخذ به. قضية الدم تابعة لهذا، لأن الكفر موجب لاستحلال الدم كما سيأتي معنا في الكلام. الكفر موجب لاستحلال الدم، إذا ترك الرجل دينه وكفر فهذا يوجب استحلال دمه، وهذا مجمع عليه. وهناك كتاب خاص له في الفقه الإسلامي، كتاب المرتد. فليست العصمة إذن مطلقة، المسلم قد يكفر وقد يستحل دمه بالكفر أو بغير الكفر كما سيأتي. فهذه قاعدة لا بد أن تعرفها، والمرجع في ذلك إلى الدليل. فلا يجوز استحلال دم المسلم إلا بدليل، متى ثبت الدليل فالحمد لله، بمعنى أنه من تكلم في هذه المسألة فقد تكلم عن دليل، قد تكلم عن إذن من الله تعالى. وأما فيما سوى ذلك فلا يجوز أبدا استحلال دماء المسلمين. وهذا رد على الخوارج أيضا، لأنهم يستحلون دماء المسلمين بغير دليل شرعي، يستحلونها بالشبهات والآراء وما أشبه ذلك. فلهذا كانت المسألة لها تعلق عقدي وثيق. يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث. فهناك ثلاثة أشياء يباح بها دم المسلم لأن الدليل قد ثبت بها: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق. الأصل في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمع. الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمع. الثيب الزاني المراد به كما قال الإمام رحمه الله زان بعد إحصان، المقصود بالثيب المحصن. والمحصن هو من استجمع شروطا: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع أن يجد الوطأ في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. هذه هي شروط الإحصان، لا يشترط فيها الإسلام كما ترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، فالإسلام ليس شرطا في الإحصان، إنما يشترط البلوغ والعقل وكذا الحرية. وهناك أمر خاص وهو أن يجد الوطأ أي الجماع في نكاح صحيح خرج به النكاح الفاسد ولو مرة واحدة. فلا يشترط أن يكون مجامعا لزوجته على الدوام، ولا يشترط أن تبقى معه زوجته أيضا، بل لو ماتت عنه أو طلقها طالما أنه وجد الوطء معها ولو مرة واحدة فهو محصن. فالحاصل أن من استجمع هذه الشروط فقد أبيح دمه وجاز قتله، بل وجب إذا رفع أمره إلى السلطان، وهذا حد من حدود الله تعالى مقدر، يعني العقوبة فيه مقدرة محددة. القتل هنا بصفة معينة لا بد من القيام بها وهي الرجم، فيرجم من زنى إذا كان محصنا حتى يموت. والأصل في ذلك السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه آية تتلى في كتاب الله تعالى فنسخ لفظها وبقي حكمها: الزانية والزاني، قال كما جاء في الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. كان هذا فيما يتلى من القرآن، ثم نسخ لفظ الآية وبقي حكمها. وهذا مجمع عليه بين العلماء، لم يخالف فيه إلا الخوارج، فهذا تعلق آخر بالعقيدة للمسألة، بمعنى أن رجم الزاني عقوبة ثابتة بالسنة المتواترة وبإجماع السلف، لم يخالف في هذا إلا أهل البدع، فمن أنكر الرجم فهو مبتدع. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني يقول: أو مرتد بعد إيمان. هذا هو الذي جاء في الحديث بقوله: والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن كفر بعد إسلامه وقع في أمر من أمور الكفر وتم الحكم بكفره كما سبق إيضاحه فيما قبل ذلك، فقد وجب قتله. وهنا كلام في الاستتابة، هل هي واجبة وهل هي مطلقة في جميع الأحوال؟ هذا كلام فقهي يبحث فيه في الفقه، لكن المرتد ابتداء يباح دم بنص هذا الحديث وبالحديث الآخر، وهو حديث ابن عباس في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا حد ثابت أيضا بالسنة وبإجماع السلف، من أنكره فهو مبتدع أيضا. قال: أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق. هذا هو الذي جاء في الحديث بقوله: والنفس بالنفس، وإن كان لفظ الحديث عاما والنفس بالنفس، يعني من قتل أي نفس وإن كانت كافرة، لكنه مخصص في الحديث الآخر: لا يقتل مسلم بكافر. فالمقصود من قتل نفسا مؤمنة خرج بها الكافرة، فمن قتل كافرا لم يقتل به كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بغير حق خرج به من قتل النفس بحق، إذا قتل نفسا مؤمنة بحق فإنه لا يقتل، إذا قتلها قصاصا أو حدا فلا يقتل بذلك، لأنه قتل النفس بحق. وتفاصيل هذه الأمور يبحث فيها في الفقه. يقول: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هذا رجوع إلى الأصل، الأصل حرمة الدم، خرجنا عن الأصل للاستثناء. طيب، فعلنا الاستثناء أو تجاوزنا الاستثناء، لابد أن نرجع إلى الأصل. وهنا تنبيه لابد منه، أنه ليس المقصود بهذا الكلام كما أنه ليس المقصود بالحديث حصر أسباب القتل في هذه الأمور الثلاثة فقط، لأن القاعدة كما ذكرنا الدليل، إذا ثبت الدليل بإباحة دم المسلم لسبب ما فنحن نأخذ به، ثبت بهذه الأمور، ثبت بغيرها فنحن نأخذ به. فهناك أسباب أخرى ولا شك ثبت الدليل بإباحة دم المسلم لأجلها، وهناك من العلماء من أرجعها إلى الأسباب الثلاثة، يعني من العلماء من فسر الحديث تفسيرا عاما، حمل معناه على صور أعم، قال: التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يلتحق به كل كفر وكل شق لعصى جماعة المسلمين. ويؤيد هذا التعميم ما ثبت في الأحاديث، لأن احنا قلنا الأدلة ثبتت بأسباب أخرى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وأمر صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج في الأحاديث المتواترة. فهذا وإن كان في الظاهر خارجا عن الحديث، يعني هذا سبب مستقل عن الحديث، لكن بعض العلماء أرجعه إلى عموم المعنى في الحديث، يعني قال معنى الحديث عام فيدخل في هذا. طيب، النفس بالنفس، قال: يدخل في هذا من قتل نفسا مؤمنة بغير حق أيا كان. أو بعضهم عبر بتعبير أعم فقال: منتهك الدم الحرام، لكن هذا ربما ترد عليه إشكالات. الثيب الزاني، قالوا: يدخل فيه من انتهك فرجا محرما. لماذا؟ لأنه ثبت الدليل بقتل من أتى ذات محرم، سواء كان محصنا أو غير محصن، لا ينظر في هذا، من أتى ذات محرم يقتل مباشرة محصنا كان أو غير محصن. فعلى كل الأحوال، سواء فسرنا الحديث تفسيرا عاما أو جعلناه على ظواهر الأشياء التي ذكرت فيه، فالقاعدة عندنا واضحة ولا إشكال فيها والحمد لله. كل ما ثبت به الدليل على إباحة دم المسلم فلا بد أن يؤخذ به، ولا بد من استحضار الجوانب العقدية التي سبق بيانها. نعم.
قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والسور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا.
مسألة أخرى في ذكر المخلوقات التي لا تفنى، وهذا مستثنى من أصل، لأن الأصل في المخلوقات الفناء. يقول: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. هذا هو الأصل في المخلوقات، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. هذا هو الأصل في كل مخلوق. الأصل فيما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله تعالى من المخلوقات والكائنات فالأصل فيه الفناء والعدم. طيب، من الذي حكم بهذا؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا حكم بخلافه في حق بعض المخلوقات، نقبل ولا لا نقبل؟ إن الحكم إلا لله. فالله تعالى الذي كتب الفناء على المخلوقات هو الذي كتب البقاء، هو نفسه الذي كتب البقاء على كذا أو كذا أو كذا. فلا بد أن نقبل حكم الله تعالى، ولا يجوز أن نضرب النصوص بعضها ببعض، ولا يجوز أن نطعن في الشرع، لأن الشبهة جاءت عند أهل البدع الذين أنكروا بقاء بعض هذه الأشياء أو كلها، من جهة أن هذا يتعارض مع بقاء الله، وأن البقاء لا يكون إلا لله. فنقول: الفرق أن بقاء الله تعالى أمر ذاتي فيه سبحانه وتعالى، هو صفة من صفاته، والله تعالى باق ليس بإبقاء أحد. وأما هذه الكائنات فالله هو الذي أبقاها، لولا أن الله أبقاها لما بقيت، لأن بقاءها ليس ذاتيا فيها، ليست تبقي نفسها بنفسها. فهذا هو الفرق، وبهذا لا يتعارض أبدا بقاء هذه الكائنات مع بقاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي الكائنات التي تبقى؟ يقول: إلا الجنة والنار، وهذا سبق الكلام فيه، والعرش والكرسي، لأن الله تعالى مستو على العرش، والكرسي موضع قدميه تبارك وتعالى، واللوح والقلم والصور. اللوح هو اللوح المحفوظ، والقلم هو الذي كتبت به المقادير، وقد سبق ذكر هذا في المجلس الماضي. والصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حتى تبعث الأجساد من قبورها. فهذه أمور منها ما ثبت فيه النص الخاص كالجنة والنار، ومنها ما حصل فيه إجماع أهل السنة والجماعة، ويمكن أن يستند إلى أدلة عامة، لكن المعروف عند أهل السنة بالاتفاق أن هذه الكائنات كلها تبقى ولا يلحقها شيء من الفناء. يبقى أمران أو كائنان. الأول الروح. الروح، الروح باقية أيضا بالإجماع، ومن أنكر بقاءها فهو مبتدع، هذا قول أهل البدع. وهذا له صلة بمسألة فتنة القبر، لأن الذي يقول بفناء الأرواح له شبهة في مسألة فتنة القبر، تجد أنه ينكر فتنة القبر. وأما أهل السنة فيثبتون بقاء الأرواح، وهذا له صلة بمسألة فتنة القبر، لأن الأرواح في بقائها تنعم أو تعذب، فهذا هو المقصود بفتنة القبر أو فتنة ما بعد الموت. فالأرواح تبقى هكذا إلى أن تعود إلى الأجساد مرة أخرى عند البعث، فلا يلحقها شيء من الفناء. ويمكن أن يقال كما قال بعض العلماء فناء الروح خروجها من الجسد، هكذا قال بعض العلماء، يعني قال الفناء في الروح هو الخروج من الجسد. وعلى كل حال فلابد أن تعتقد أن الروح نفسها لا تعدم، لا يلحقها عدم، لا تنتهي، لا، لابد أن تعتقد أن الروح بعدما تخرج من الجسد تنعم أو تعذب، لابد من هذا حتى يجيء وقت النفخ في الصور فتعاد مرة أخرى إلى الجسد حتى يكون البعث. لابد أن تعتقد هذا بكماله، سواء عبرنا عن الفناء بصيغة كذا أو عبرنا عن الفناء بصيغة كذا، هذا نزاع لفظي، لكن المعنى لابد أن نتفق عليه، وهذا إجماع أهل السنة. الشيء الثاني عظمة في بدن الإنسان، عظمة في بدن الإنسان، وهي التي سميت في الحديث عجب الذنب. عجب الذنب هذه هي آخر عظمة في السلسلة الفقرية أو السلسلة الظهرية، آخر عظمة ثبت الحديث ببقائها، حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب وعليه يتركب الخلق يوم القيامة. يعني هذه هي العظمة التي تعد الأساس في تركيب الخلق عند البعث، هكذا بحكمة الله تعالى وقدرته. واضح؟ إذن صار عندنا المجموع في النهاية كم؟ المصنف رحمه الله ذكر 7 أشياء، صحيح؟ الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، 7، وذكرنا شيئين، إذن يصير المجموع 9. فهذه هي الأشياء التي كتب عليها البقاء، لابد أن تعتقد هذا. ثم تطرق إلى قضية البعث، قال يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة كما ورد النص بهذا، ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه قضية جليلة جدا لا تحتاج إلى كلام كثير، قضية البعث من القضايا العقدية الضرورية في الإسلام، ومن أعظم الأمور التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون، ومن أعظم الأمور التي وقع فيها الخلاف بين الرسل وأقوامهم، ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معروف تعرفه الصبيان في الكتاتيب والحمد لله، وجميع المسلمين يؤمنون بالبعث، هذه قضية ثابتة لا جدال فيها. قال ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا كما ورد النص بذلك أيضا، فكل ما سوى ذلك مما لم يخلق للبقاء يدخل في ذلك الدواب والأنعام وما أشبه هذا، كل هؤلاء يقول لهم الله تعالى يوم القيامة كونوا ترابا فيصيرون ترابا. نعم.
قال والإيمان باختصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض.
هذا أيضا مما ثبت به النص، القصاص يوم القيامة، ثبتت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق يقتص بعضهم من بعض يوم القيامة، وهذا على سبيل تحقيق العدل من الله تبارك وتعالى. وهذا هو اليوم الذي يقول فيه الله تعالى: لا ظلم اليوم، نفي لجميع أنواع الظلم، حتى وإن كان فيما بين الدواب والأنعام، حتى وإن كان بين المسلم والكافر، لا ظلم في ذلك اليوم أبدا. فمن مقتضيات هذا أن الله عز وجل، أو أنه يحدث يوم القيامة ما يسمى بالقصاص، يقتص الخلق بعضهم من بعض، جميع الخلق حتى الدواب، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة التي لها قرون يقتص منها للشاة التي ليس لها قرون، يعني تكون الشاة التي لها قرون نطحت الشاة الأخرى مثلا، فيقتص للشاة المنطوحة من الشاة الناطحة. هكذا بعدل الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيما بين الخلق حتى بين المسلم والكافر، لو أن المسلم ظلم كافرا فإنه يقتص له يوم القيامة أيضا. فهذا كله مبالغة في تحقيق عدل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ومما لابد من الإيمان به أيضا، مما ثبت به النص في هذه المسألة، مسألة القنطرة التي هي بين الجنة والنار. فنؤمن أن بين الجنة والنار قنطرة أو جسرا يحبس عليه من نجا من النار، لأن هذا يكون بعد الصراط. الصراط على متن جهنم يمر عليه الناس، من نجا منهم الذي لم يسقط في جهنم والعياذ بالله يحبس على هذه القنطرة، وعلى هذه القنطرة يكون القصاص، يقتص للناس بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لهم في دخول الجنة. طيب، نأخذ الإخلاص سريعا. يقول: وإخلاص العمل لله. هذا أيضا من الأمور المهمة جدا، بل هو شرط قبول العمل، شرط قبول العمل كله، الاعتقادات والأعمال كل شيء، فكيف لا نتكلم عليه في العقيدة؟ فلا بد أن تعتقد أنه لا يقبل عمل من الأعمال إلا بالإخلاص. لا يقبل اعتقادك هذا الاعتقاد الذي نتعلمه والذي ندين الله به وما سوى ذلك من الأعمال والتكليفات، لا يقبل شيء من ذلك عند الله تعالى أبدا إلا بالإخلاص. والإخلاص ابتغاء وجه الله تعالى في الظاهر والباطن، صرف العبادة لله وحده ظاهرا وابتغاء وجهه باطنا بالنية والقصد. هذا هو المقصود بالإخلاص على سبيل الإجمال، ونقف هنا إن شاء الله.